بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبدأ في المواضيع بتاعتنا. بنتذكر مع بعض أن المرحلة اللي احنا ماشيين فيها اسمها مرحلة الثبات في المسيح. الثبات في المسيح، الإنسان اللي بدأ مع المسيح محتاج أنه هو إيه؟ يثبت للنهاية. ثبتوا في الرب بعزم القلب. والثبات في المسيح بيتم، الواحد بيثبت في المسيح بيتم في هذا الثبات من خلال تذكره الدائم لحقيقة جوهرية دائمة في الفكر وقدام العينين باستمرار، وهي ان انا بتعامل مع الله كأب، مش بتعامل مع ربنا على اساس انه رجل بوليس ولا وكيل نيابة او رئيس نيابة ولا انه قاضي او مستشار هيبص في قضيتي ويحكم فيها، لكن انا بتعامل مع ربنا على اساس انه ابويا. والترنيمة اللي خدناها قبل كده بتقول يا ابويا يلي في السماء وانا عندك اعز من الضنك. فكل ما كان الصورة واضحة ان احنا بنتعامل مع اب سماوي ده يدينا امان، يدينا سلام، يدينا طمأنينة، يشيل من قلبنا الخوف المرعب، ولو انه بيستنى المخافة بتاعت الاحترام والتقدير. يعني يمكن الجماعة الاجانب يعني كده بقوا مع ربنا صن فصان زي ما بيقولوها، يعني مفيش فرق، شالوا الكلفة بينهم وبين ربنا، فيقعد حاطط رجل على رجل مع ربنا، وممكن يقول للمسيح ايوه الاخ يسوع، لا مش للدرجة دي بقى، تحشم. انا مفيش خوف من ربنا، لكن في نفس الوقت في مخافة، في احترام، في تقدير، مش كده؟ فالله أبويا رفع كل خوف من قلبي، ولو إن المخافة باقية أو الاحترام باقي. عشان كده أقول المحبة الكاملة تطرد الخوف خارجا، مش خوف، ليه؟ لأن الله أبويا وأنا بحب. واحنا بنشوف دلوقتي تأكيدا لهذه الحقيقة، بنشوف جوانب معاملات الله ويانا كأب. الله أب بيعتني بي، الله أب بيحامي عني، الله أب النهاردة هنشوف بيغفر آثامي، يغفر خطاياي. الله أب يغفر الخطايا، تمام زي اي اب في البيت، بس اب يكون عائل، لان في اباء منفعلين بيشبهوا المجانين. عايز البيت ده يمشي زي الساعة، ماسمعش صوت حد، ولو سمع صوت عيل يا ده هيدق، ما يعرفش راسه من رجليه، يبقى زي الطور الهايج يوم على الولد. انا مليون مرة اقول لك ما تعملش صوت، ويمسك الواد وفين يوجعه. ليه؟ رغم انه اب. رغم انه اب، لكن بيتصرف تصرفات ما فيهاش ابوة ابدا. الاب العائل الحكيم، حتى ابنه لما يغلط يقعد يتفاهم وياه كده بالذوق، حد الواد ما يقتنع بغلطته، وبعدين يسامحه عشان ما يرجعش للخطية تاني. الله أب حكيم جدا، وعلشان كده بيعاملنا معاملة حكيمة للغاية. مين في البشر ما بيغلطش حتى بعد ما بيعرف المسيح؟ هل الإنسان بعد ما بيعرف المسيح بيوصل إلى درجة من العصمة، يبقى معصوم من الخطية؟ معصوم من الخطية يمكن تكون كلمة صعبة شوية، معصوم من الخطيه يعني ايه؟ يعني ما يعملش خطيه في حياته ابدا. حقيقي هو ما عندوش نية ان هو يعمل خطية، ما عندوش الرغبة ان هو يعيش ويكمل في الخطية، لكن الخطية بتصبح هنا بقى بعد كده مرض. ما هو الخطية نوعين يا جماعة، خطية نوعين، الخطية كجريمة، والنوع الثاني الخطية كمرض. الانسان اللي بيعمل خطيه كجريمه ده بيبقى مجرم، مجرم يعني منفصل عن الله، يعني سلوكه بعيد عن ربنا، عايش في الخطيه، اسلوب حياه، اتجاهه، موقفه انه مش مع ربنا فهو مع الاجرام فعايش في الجريمه. لكن الانسان لما بيتوب وبيقبل ربنا في حياته بيتنقل للنوعية الثانية، ان لو اخطأ بتبقى الخطية في حياته كأنها ايه، مرض مش جريمة، مرض. الجريمة لها عقوبة وهي الموت، لكن المرض بنفتح له المستشفيات ونجيب له الاطباء وبنجيب له ادويه عشان المريض يعافى يخف ويشفى. فالانسان بعد ما بيقبل المسيح في حياته بينتقل من كونه مجرما ضد الله الى انسان عايش مع ربنا، بس ميكروب الخطيه لازال عامل في جسده وبيحتاج دايما اليه، الى علاج، دايما الى علاج. وعن هذا النوع احنا بنتكلم النهاردة، الجريمة ما فيش غير آية واحدة عليها اللي بتقول أجرة الخطية هي موت، لكن الخطية كمرض لها تعاملات كتير، الله كطبيب شافي يعالج ويساعد ويعاون لحد ما نبرأ من مرض الخطية. عايز اتكلم في هذا الموضوع، الله كأب حنين بيغفر خطايانا لما نتوب ونرجع، اتكلم في ثلاث نقط. النقطة الاولانية مشاعر حانية، والنقطة الثانية كفارة وافية، وفت كل الدين اللي علينا، والنقطة الثالثة خطوات واعية، الإنسان بياخد خطوات بكامل وعيه واقتناعه. نشرحها نقطة نقطة. النقطة الأولانية مشاعر حانية، يعني مشاعر ربنا الأبوية مشاعر حنون، حنان للإنسان لأولاده، لأن اللي قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا إيه؟ أولاد الله. ففي مشاعر حنون، الله حنين نحو أولاده. إزاي الكلام ده؟ نقرأ في الآيات التالية. أول آية في مزمور 103 آية 13، مزمور 103 آية 13 بتقول كما يتراءف الأب على البنين يتراءف الرب على خائفين. الأب بيترقف على أولاده، والله كأب بيترقف على أولاده خائفين. يبقى هنا في مشاعر حامية وهي الايه؟ الرأفة. يترقف يعني ايه يترقف؟ يعني يستخدم الرأفة. لو الإنسان مستحق للعقوبة يخففها، يستخدم الرأفة يخفف العملية. الخطية مستحقة الموت لو كانت جريمة، لكن لو كانت مرض في الإنسان يستخدم الرأفة، يتحنن، ما يعاقبش بالموت. والآية الثانية في سفر الملوك الثاني إصحاح 13 وآية 23، الملوك الثاني اصحاح 13 وآية 23 يقول ايه؟ فحن الرب عليهم ورحمهم والتفت اليهم لاجل عهده مع ابراهيم واسحاق ويعقوب، ولم يشأ ان يستأصلهم ولم يفرحهم عن وجهه حتى الان. حنان، حنان. بيقول ايه؟ فحن الرب عليهم، هذه الحنان. حن، هم اخطأوا وعصوا، لكن الخطية فيهم كمرض، فحن عليهم. زي ابنك كده لو تفتكر له العافية وربنا يمنع عن ولادكم كل شر، يجي له مرض، انت تعمل ايه؟ تضربه؟ تقول له بيجي لك مرض ليه؟ انت قاعد عمال تكح وتستفرغ وتعمل بلاوي ليه؟ قليل الادب، قليل الادب، ده غلبان تعبان. قام يحتاج يحرك فينا ايه؟ الشفقة. فيا ولده الوقت طول الليل يستفرغ وعمال يبكي، مش عارف اعمل ايه. تعمل ايه؟ اجري على الدكتور، اجري على المستشفى. ايوه، في تصرف حنين. عشان كده ربنا بيوضح انه حنين قوي. حن الرب عليهم وايه؟ ورحمهم. وايه كمان؟ التفت اليهم. يعني ايه التفت اليهم؟ يعني خد باله منهم. يقول لك التفت الي كده نظره، التفت الي، ولم يشا ان يستأصلهم. العقوبه الخطيه عقوبتها ايه؟ استئصال، شيله وارميه في جهنم. لكن لم يشا ان يستأصلهم، ما رماهمش، لانه حن عليهم ورحمهم. ولم يطرحهم عن وجهه. يا سلام يا رب، ايه الحنو ده؟ ايه الرحمة دي؟ ايه الحنان ده؟ ايه المعاملة الطيبة دي؟ صدقوني مشكلة الناس انهم مش عارفين قلب ربنا الحنين. ايه مشكلتهم؟ ولما تلاقي اب طيب كده، طيب وحلو حنين، وبعدين يطلع عنده ولد عاق، واد مليان شر وخطية، قام تبص تلاقي معذب ابوه وموريه نجوم الظهر شكلها ايه، ويصيع، وابوه مش عارف يتلم عليه، وكل اللي بيملكه ابوه انه بيبكي عليه، قلبه بيتمزق من جوه عليه، مش قادر ينساه، والواد مش مقدر. زي المثل اللي يقول ايه؟ قلبي على ابني انفطر، وقلب ابني علي ايه؟ حجر. طبيعي الواد الخايب ما بيقدرش حنان ابوه وحبه. صدقوني يا مناس، مننا خايبين بنفس هذا المقياس. الله كله حب، كله حنان، كله عطف، كله رقة، كله محبة، والناس مش مقدرة هذا الحب وهذا الحنان، مش مقدرة. زي المثل اللي قاله رب المجد يسوع، راجل عنده ولدين، الولد الصغير نمرود راح لابوه، قال له يابا، قال له ايوه يا ابني، قال له انا عايز نصيب في الميراث. ميراث ايه يا ابني؟ وانا مت عشان تورثني؟ ميراث ايه يا ابني؟ بتتكلم ازاي؟ قال له تموت ما تموتش، دي مش قضيتي، انا عايز نصيبي. حد قال لك خلفني؟ قال ده انت بتعرف تتكلم يا له. امال ايه؟ قله الادب لها لسان طويل. دايما قلالات الادب تلاقي لسانهم ايه؟ طويل. دايما مش مانع ولا يتورع ان هو يقول كلام جارح، كلام قليل الادب. انا ماليش دخل، تعيش تموت دي مش قضيتي، هات لي نصيبي. لكن الاب لانه طيب وحنين وعطوف قال له حاضر يا ابني، حاضر. يمكن احنا نقول الاب ده ما هوش حازم، كان مسك الولد ضربه قلمين وعدله مخه. لما ده يبقى من الجماعات الاسلاميه بقى، يبقى اب من الجماعات الاسلاميه يشتغل بالايه؟ بالعصا والسكين وبالمسدسات والخناجر. لكن لا، ده اب قلبه كبير وعقله كبير. الاب ما ينفعش ابدا الا لما يبقى مقتنع من قلبه تمام. عايز ايه؟ هل نصيبي في الميراث؟ اتفضل يا حبيبي، هذا نصيبك اهو. قالوا يا كده انا حمشي بقى منين ما انا عايز. يا ابني اللي انت عايز تعمله باقتناع اعمله، انا قلبي معك. لو رحت حتى في اواخر الدنيا قلبي معك. ودخل في الخبره، كان فاهم انه لما يبعد عن ابوه راح يعيش في الايه؟ في الهيلمان والانبساط. عاش له يومين زهزهت ليه الدنيا، لكن بعد كده افتقر واحتاج، احتاج حتى الى الاكل ما لقاش، انداد. مع مصيبة الناس اللي بعاد عن ربنا تلاقيهم مرتبكين دايما، حتى في امورهم المالية مرتبكين دايما، لان بركة ربنا مش موجودة. مديون لششته ويهرب من الديانة. ليه؟ بركة ربنا مش موجودة. اشتهى ان يأكل الخرنوب اللي بتاكله الخنازير، ملاش. فعرف ان الله حق. ولما رجع لقى ابوه بطبطه وحنانه مستني، خده بالحضن ووقع على عنقه وقبله. قال له يا ابني يا حبيبي، ده انا ما نسيتكش لحظه يا ابني. قلبه كله حنان، قلبك كله حنان يا رب يا حنان. وترنيمه تانية تقول حلو وطيب وحنين ولا فيش زيك ابدا. يقول طيب وعلي بيصبر ايام وسنين، وارجع الاقيه مستني بشوق وحنين. حنان، قلبه كله حنان. ده الرب الاله اللي احنا بنتعامل وياه، الاب. ومن الايات ايضا اللي بتبين حنان ربنا في ملاخي اصحاح 3 وآية 17. ملاخي اصحاح 3 وآية 17. ويكونون لي، قال رب الجنود، في اليوم الذي انا صانع خاصة واشفق عليهم كما يشفق الانسان على ابنه الذي يخدمه. برضو بيشبه نفسه بيه بالاب واولاده، زي ما بيشفق انا بشفق. يبقى ربنا بيترأف وبيحن وبيرحم ولا يستأصل ولا يطرح بعيدا عن وجهه، وكمان يشفق على اولاده. في اله احسن من كده يا جماعة؟ في معاملة اجمل من كده؟ طب ليه الناس بتبعد عنه؟ تارك حبيبك ليه؟ وبدالك منه ايه؟ ليه؟ ليه بنترك المسيح والناس بتبعد عن المسيح وهو كله حنان وقلبه مليان بالشفقة والإحسان؟ حنين حتى لما الإنسان بيخطئ، حنانه لا يفارقه أبدا. طيب أنا كنت حكيت لكم مرة قبل كده قصة عن واحد قديس لما جيت تتكلم عن الله أب يحارب أعدائك. قديس الشيطان ابتدى يشتغل وياه بليه؟ بالخطة المتدرجة لحد ما وقع في الخطية. لكن كملت القصة نكملها لكم النهاردة. ايه اللي حصل؟ هذا القديس اسمه يعقوب المجاهد، قديس يعقوب المجاهد. لما شعر بخطيته ساب المكان اللي هو اخطأ فيه وراح دور على مقبرة وعاش فيها، يعني بيذكر نفسه انه خلاص مات عن العالم وعايش في القبر مع الاموات. قعد يبكي على خطاياه. ازاي يحصل منه هذا الامر؟ وندامته طالت جدا جدا، ووصل الى حافة اليأس، لانه قاعد ما فيش سلام في قلبه، في بكاء دائم، في حزن، وربنا وياه عايزه خلاص انت تبت وندمت وانا قبلت التوبة يا ابني، انا ما اتبسطش ان انا اشوفك كده قاطع الرجاء يا حبيبي خلاص. عارفين زي ايه؟ زي اب برضو حنين ابنه مثلا كان ماسك كوباية مليانة مية او شاي، والوضع عطر، وقعت الكوباية اتكسرت والشاي وقع على السجاد، والواد اتعور وقعد يعيط، ابوه يقول له يا ابني انا تعالى بس اشوف لك الجرح ده وبتاع، والواد مش همه الجرح لكن همه ايه؟ انه ازاي يكسر الكوباية وازاي يبوظ السجادة وازاي يعمل كده، وزعلان من نفسه قوي بيمتحن. الاب يداوي ايديه ويطبطب عليه، يمسح له دموعه، والواد مش راضي يسكت، حساس. الاب يبقى زعلان، الام زعلانه، ليه يا ابني ما خلاص فداك يا حبيبي، وعلى راي اللي بيقولوها كفاره خلاص. لكن الواد مش ساكت، بيعذب نفسه، متبكت شديد. او كان القديس يعقوب عمل كده، ربنا يقول له خلاص يا حبيبي انتهى، انت تبت بما فيه كفاية وانا قبلت، والصليب كفارة. فيش فايدة، قاعد حابس وطال الزمان بتاعه يمكن لمدة 10 سنين، تاريخ حياته بيحكي كده. فربنا عشان يعلن له حنانه وحبه وشفقته وعطفه عمل ايه؟ جاب جفاف في كل الارض، فيش مطر ينزل، ناس ابتدت تصلي، يا رب عايزين مطر يا رب من فضلك. ده ايليا كان تحت الالم سنة وصلى صلاة ان لا تمطر فلم تمطر، وصلى صلاة تانية نزلت مطر، فمن فضلك يا رب الناس راحت للبطرك. يا سيدنا صلي، انت مش زي ايليا خلي المطر ينزل. قعد يصلي البطرك، وبعدين البطرك شاف رؤية، قال له انتوا عايزين مية تنزل؟ قال له طب روح في المدافع والمقبرة الفلانية، خبط لحد اللي جوه ما يفتح لك الباب. هو اللي جوه ده هيعمل معجزة، يصلي فتنزل الامطار. ربنا عايز يطيب خاطره ويطلعه من الغمة اللي هو فيها ويرجعه الى فرح الروح. وراحوا طلعوا الراجل الراهب ده من المقبرة، يقولوا له تعالى عشان خاطر تصلي، لان ربنا قال بصلاتك راح تنزل مطر. لا انا صدر، انت مش عارفني، انا ده انا واقع تحت يد العدالة، ده انا هربان، ده انا خاطي. يقولوا له خاطي ما خاطي، ده ربنا قاله بس. الله كان بيعلن له عن قبول توبته، فعلا اخدوه وقف يصلي صلاة ذليلة جدا، وكانت استجابة الصلاة وهطلت الامطار وصالت البركات. فانا اطمئن قديس يعقوب المجاهد ان الله قبل توبته وغفر خطاياه. الله حنين بكل وسيلة يعلن للانسان انه بيشفق عليه، بيحن عليه، بيرحمه، سمح وغفر ونسي، وممكن يقبل الانسان. ده حنان الله، احشاء حانية. اوعوا الشيطان يداري حنان الله عن اي واحد منكم. لكن في ناس بتستغل بقى حنان ربنا، قال لك يا عم ايوه هيغفر، طب انا العب بديلي وهو هيغفر، نايم ولا ايه؟ نايم. ربنا على قد طبته وعلى قد حنانه وحبه، لكن ده حكيم قوي، نبيه، حدش يلعب عليه ابدا. الانسان اللي عايز يستغل، يستغل هذا الحب وهذا الحنان يعرف يقف عند حده تمام. لكن الانسان اللي بيقع عن ضعف وعن مرض محتاج لمعونة، يد الحنان تمتد عليه وتنتشره على طول. وده حقيقي الكلام عليه في النهاية. ننقل للنقطة الثانية وهي الكفارة الوافية. الإنسان لما بيغلط بيستحق الموت، أي خطيئة أجرتها الموت. حتى بعد ما قبل المسيح في حياته أبونا خطيئته برضه تستحق الموت طبعا. لا هي بقت خطيئة مخفضة ولا إيه؟ نزل عليها الديسكاونت، بقى في سيل للخطايا كمان. لا طب خطيئة خطيئة وأجرتها هي أجرتها الموت. طب وما تغفر على أي أساس؟ أيوه، على أساس الكفارة الكافية الوافية، دم يسوع المسيح. مات ودفع الدين، مات عوضا عن موتي. شوف بقى الكلام في رسالة معلمنا يوحنا الأولى إصحاح 2 وآية 1 و2. يا أولاد أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. يغفر ليه؟ لأنه قدم نفسه كفارة، قدم نفسه فداء، وفى الدين اللي علينا كله على الصليب. ده الكفارة الوافية، موقف المسيح، الخطة الإلهية عشان يغفر للخطية. مات المسيح عن خطايانا، مش خطية آدم بس، وخطايا العالم أيضا. ما في ناس بيقللوا من قيمة كفارة المسيح على الصليب، بيرتكبوا خطية كبيرة، هفتقر. يقول لك المسيح مات عن خطية آدم بس. لا، ده آدم غلط خطية واحدة يموت عنها المسيح. طب وأنا بخطي كم مرة؟ يبقى عايز المسيح يجي يموت عن كل خطية أنا عملتها؟ إزاي؟ يقول لك لا، الصليب من أجل خطية آدم بس. طب وخطايانا؟ لا، يبقى التناول. طب هو التناول ده منفصل عن الصليب؟ تكلموا ازاي؟ فجري وعم يفسر. ده التناول هو استعلان لذبيحة الصليب، استعلان لاستحقاق ذبيحة الصليب، امتداد لذبيحة الصليب، مش حاجة تانية يا غير ذبيحة الصليب. اذا ذبيحة الصليب كافية وواسية وتمتد معنا طول الزمان على المذبح المقدس. طبعا هو موت المسيح ده حكاية بسيطة عشان خاطر آدم يموت المسيح وبس. طب وخطايا العالم ده كله والبشر ده كله؟ شفت بقى الآية بتاعت يوحنا تقول ايه؟ فهو كفارة ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم ايضا. المسيح جاء عشان يموت لعننا كلنا، وفي استحقاقات الصليب نحن نتناول غفرانا لخطايانا. يقول فلنا شفيع عند الآب. شفيع يعني ايه؟ حد عارف شفيع يعني ايه؟ شفيع يعني محامي، محامي. قضيتنا مع ربنا فيقف المسيح المحامي عنا لانه دفع الدين اللي علينا. يحامي يقول معلش سيبه. أيها الآب القدوس، أنا دفعت كل الدين اللي عليه على الصليب، والخطية كجرثومة ومرض في حياته أنا رح أعالجها. عليك حمى منه، بيدافع عننا. المسيح حلو، مسيح طيب، مسيح بيعمل لخيرنا، بيدافع عننا. الرب يدافع عنكم وانتم ايه تصمتون. الآية الثانية اللي عايزين ناخدها بتوضح قصة حقيقية في لوقا 7 آية 48، توضح ان المسيح مستعد لغفران خطايانا، يشفع لانه كفر عن خطايانا ويغفر الخطيئة. يقول ايه؟ لما جات المرأة الخطيئة، لما جات المرأة الخطيئة الى بيت سمعان الفريسي، وقفت من وراء المسيح باكية حتى خطاياها قدام عينيها وبتبكي عليها وبتمسح قدميه بشعر راسها. المسيح قال ايه؟ مغفورة لك خطاياك، اذهبي بسلام، ايمانك قد خلصك. يا رب دي انسانة شريرة خطيئة. سمعان الفريسي قاعد، وليه يا اخويا ده اللي سايب المرة الزانية الفجرة دي تمسك في رجليه؟ الله، طب لو كان بقى نبي كان يعرفها شكلها ايه، ولو عرفها ما كانش يسمح لها انها تمسك رجليه اطلاقا ولا تمسه. يا امرأة شريرة وده ليس فاجرة. العالم بيدينها، والناموس في شخص سمعان بيدينها فريسي، لكن المسيح قال اسمع سمعان حبيبي. نعم يا رب. يقول له ايه رأيك، واحد كان بيسلف الناس فلوس، سلف واحد مبلغ كبير 5000 جنيه استرليني، وسلف واحد تاني 5 جنيه استرليني، والاتنين ما قدروش يوفوا الدين اللي عليهم. فالراجل قال لهم خلاص اعتبروا الفلوس دي هدية مني، سامحوا. تفتكر مين اللي يحبه اكتر يا ميسيو؟ مين اللي يحبه اكتر؟ اللي سمح له ب5000 ولا اللي سمح ب5؟ ب5000 ده سامحه بدين كبير يحبه كتير. يقول له يا سلام، ده لو قعدت عمري ما كنتش حاضر اوفي لك الدين اللي عليك اللي علي. 5000 بحالهم يا سيد، ده انت حلو قوي جميل. قال له شوف بقى سمعان، المرأة دي عندها خطايا كتير، مديونة بكتير، وانا سامحتها فبتحب كتير، وجاية وماسكة عشان خاطر انا سامحتها بخطاياها، لكن انت مديون مش حاسس بدينك، عندكش حب كبير. وقال له علانية بقى قدام الناس، يا امرأة مغفورة لك خطاياك اللي انت بتوبتي وبتبكي عليها، مغفورة لك خطاياك، اذهبي بسلام لان ايمانك قد خلصك. مؤمنة ان انا هغفر لك، وجيتي وانا غفرت لك. ده الرب يسوع لم يأتي كي يديننا، لم يأتي كي يلوم، بل جاء لفدائنا وانقذ المظلوم. مسيح حلو، بنبعد عنه ليه؟ نقرب اليه، خد بركاته، خد نعمه، خد غفرانه. الآية اللي بعد كده برضو اللي عايزين نشوفها قصة اخرى بتاعت يوحنا 8 آية 11، المرأة التي امسكت في ذات الفعل. امسكت في ذات الفعل، ناس مسكنها عريانة وجايبين المسيح. قالوا احنا مسكنا الست دي متلبسة بجريمة الزنا. وموسى النبي قال ان المرأة الزانية ترجم. وانت تقول ايه؟ تحدي. وموقف صعب بس مش صعب على المسيح. وطى على الارض وابتدى يكتب. كل واحد يقرا الكتابه يتسحب. وما ماسكين الطوب حجاره عايزين يرجموا، تيجي وقع الطوبه من ايده وياخد بعضه ايه ويمشي مدلدل. ليه؟ بالتاكيد الكتابه اللي على الارض رغم ان الكتاب المقدس ما قالهاش، لكنها رموز كده بتذكر كل واحد بايه بخطيته. يعني يجي للكبير فيهم ولا طب المرأة دي الزانية، طب يوم التلات بالمسا كنت وين؟ يا دي المصيبة، تعرف الحكاية دي؟ يجي رمى الطوبة من ايده يقول لك بدل ما يفضحنا خدها من قصيره، خبها بيمشي. والتاني والتالت والرابع يرمز له كده بس يشاور له كده. زي ما قال نثنائيل وانت تحت التينه رايت. فكده ليه شويه ايه؟ يقول له انت تحت التينه عملت شنو؟ إيه انت شايفني؟ تعال يا عم خليها مسطوره، اخبطه يمشي. مش كده؟ وانت كنت في الديسكو بتعمل شنو؟ ده انت كنت واخد بالك مني في الديسكو؟ طيب اخبطه يمشي. اي بعدين في الاخر بص لها قال لها راحوا فين اللي كانوا بيدلوك يا ست؟ ما حدش دلك. قالت لا يا سيد حدش. وبعد اللي انت عملته ده فيهم حد راح يدين؟ ما هو مديون. قال انا كمان يا امراه، انا كمان وانا ايضا لا ادينك. اذهبي خدي بالك من نفسك، حافظي على نفسك لا تخطئي. حنان، حب، غافل، سامح. عارفين ربنا قال ايه في اشعياء اصحاح 44 ايه 22؟ يقول قد محوت كغيمة ذنوبا وكسحابة خطاياك ارجع الي لاني فديتك. عارفين لما يبقى كده في سحابة داكنة مليانة بالمطر وبعدين تبص لها مطرت نزلت مطرها مرة واحدة وينقشع الجو وتظهر الشمس مشرقة ويوم جميل. اه ربنا بيمحي خطايانا كده. سحابة الخطية تتساقط دموع توبة ثم تنقشع الغمة وتشرق شمس البر في حياتنا من جديد. محوتك غيم الذنوب. وفي أشعياء 43 آية 25 يقول أنا هو الماحي ذنوبك من أجل اسمي وخطاياك لا أذكرها فيما بعد. إيه ده؟ يا سلام يا رب، شيك على بياض، حاجة عظيمة. أنا تأكيد هو الماحي ذنوبك من أجل اسمي وخطاياك لا اذكرها فيما بعد. يا سلام يا سلام على ربنا. حلو بشكل. وهو مش عارف لما يشوف المسيح ده هيعمل ايه. هيبوس ايديه ولا يبوس رجليه ولا يبوس الارض تحت رجليه؟ مش معقول. قلبك كله حنان يا رب يا حنان، غافر الخطايا كفارة وافعة، كفر كل خطايانا كاملة. فاكر في مرة قريت قصة عن قياصرة روسيا. بالتأكيد بيبقى فيه قياصرة أشرار، لكن برضو أحيانا ربنا ما يسمحش أنها كلها تبقى مطينة يعني، فأحيانا بيبقى فيه ناس حلوين. فكان فيه قيصر كويس بار فالقيصر ده كان نازل رحلة صيد في الغابات. عارفين الغابة اللي احنا رحناها في شم النسيم؟ غابة زي دي بس كان فيها غزلان وحاجات تتصاد يعني. فكان رايح يصطاد، وبعدين ساعة الجيالة ظهرية شديدة في الحرارة، فراح يجيل تحت شجرة، فهو وصل للشجرة بص لقى واحد مرمي تحت الشجرة مش نايم، أكتر من نايم بينتحر يموت. والراجل ده كاتب ورقة عشان اللي يلاقيه، يعني راجل طيب يعني ما يفكروش ان فيه جريمة قتل ولا حاجة، فكاتب كده اني مديون بكذا الف روبل العملة الروسية ولم استطع ان اسدد، لذلك اسلمت نفسي للموت. فالقيصر لما شاف الورقة دي حن على الراجل وشفق لانه راجل طيب، فجي كاتب على الورقة كده انا قيصر انا اوفي ومضاله، يعني الديون اللي عليك انا اللي ايه هسددها. وجاي مصح الراجل ومديله الايه الشيك في ايده عصال انه هو اللي حيوفي وانقذ حياة الرجل من الموت. لما سدد الديون اللي عليه اللي مش قادر يسددها، وده اللي بيعمله المسيح ويانا يا جماعة، احنا مديونين بحياتنا لله. كان مدينا امانة وهي الحياة، واحنا اخطأنا وفقدناها وانفصلنا عن الحياة. مين يسدد الدين؟ لله. اتى يسوع المسيح لا قيصر لكن رب المجد ذاته، ومات على الصليب وكتب بدمه انا يسوع انا اوفي، والان قد اكمل. وقبلها اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يعرفون ماذا يفعلون. ده يسوع الحنين، يسوع اللي بيدور على كل واحد من ولاده، قال له يا ابني انت ما تهلكش، انا بحبك ما تضيعش، انا بدور عليك، انا بذلت حياتي من اجلك، انت غالي وعزيز عندي، صرت عزيزا في عيني وانا قد احببتك. اعطي اناسا عوضك وشعوبا عوض نفسك، انت عزيز غالي. شوف يا جماعة كلنا لنا اولاد، قيمة ابنك محدش يعرفها غيرك، محدش يقدرها غيرك، قيمة بنتك وقيمة ابنك محدش يقدر يقدر القيمة دي غيرك. مهما بدا من الناس ان هم يحبوا عيالكم، لا لا شاطر يا حبيبي ازيك كل حاجة يطبطب عليه وبان ان هو بيحبه فعلا، لكن اللي بيقدر قيمة الضنة هو الاب والام بس، في قيمة العملية دي. ومحدش يقدر قيمتنا احنا غير ابونا السماوي، احنا غاليين قوي قوي في نظره، احنا ما احناش ناس تفهين في الحياة ولا كم مهمل ولا محتقرين، لكن الله بيقدرك. المسيح دفع ثمن غالي من اجل نفسك الغالية ونفسك الغالية جدا. ده يقودنا للحديث عن النقطة الثالثة والاخيرة اللي هي خطوات واعية. ان كان الله بيشفق علينا وحنين علينا وبيرحمنا، والمسيح جه ومات عننا ودفع الكفارة على الصليب، طب احنا نعمل ايه في المقابل؟ ايه رد الفعل بتاع كل واحد مننا لو وقع في الخطيه ولو اخطا، واحنا كلنا معرضين للخطا، ايه المطلوب مننا ان احنا نعمله؟ لازم في خطوات واعيه يعيها الانسان ويعرفها ويتبعها ويعيشها. حبان في الايات الجايه كورنثوس الثانيه اصحاح 7:10 يقول لان الحزن الذي بحسب مشيئه الله ينشئ توبه لخلاص بلا ندامه. حزن طبعا الواحد مننا لما يغلط دليل انه ابن لله يبتدي ضميره يوجعه، دليل ان الضمير حي. اول الانسان ما يغلط الضمير يوجعه لانه حي، لكن الانسان اللي عنده ضمير متبلد يبقى ده ضمير ميت يخطي ومش حاسس بالخطيه. لما تيجي تقول له كده برضو يا فلان يقول لك في ايه؟ في شنو؟ يا عم في خطيه. خطيتك؟ لان من قالك انها خطيه؟ لا الكتاب بيقول خطيه. يبقى احنا قديسين؟ طب ومالك كده عمال تتخانق يعني؟ ما تخليك زوج. هو ضميره ميت مش حاسس بالخطيه. اما الانسان اللي خد حياه في المسيح حساس للخطا، اول ما يغلط يحزن، ودي الخطوه الاولى. ليه؟ لان الحزن يقود الى التوبه، لان الحزن الذي بحسب مشيئه الله ينشئ توبه لخلاص. يبقى الانسان لازم يحس انه جرح احساس ربنا، جرح احساس المسيح، فيحزن لانه صنع هذا الخطأ العظيم الى الله. والحاجة الثانية يوحنا الاولى اصحاح 1:9 يقول ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل يبقى لما يحزن ويتوب يبقى يعمل ايه الخطوه الثالثه؟ يروح يعترف ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر. يعترف على اللي اخطا اليه، يعترف على الله، يعترف على الكنيسه اللي بينتمي اليها لانه منتسب الى جماعه المفروض ان تكون جماعه نقيه، وهو عضو فيها لا بد ان يتنقى حتى يليق به ان يكون عضوا في هذه الجماعه. الجماعه اللي بيعترضوا على الاعتراف اقول لك احنا كده نعترف لربنا وخلاص. طب يا عم انت مش عضو في جماعه، الجماعة دي لازم تطمئن اليك كعضو فيها. طب وتعترف على ربنا، مش ربنا فوض وكلاء على الارض نفخ في وجوههم وقال اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموها عليهم امسكت. لا، هو الكبرياء والعنجهية والذات، وازاي يكشف نفسه قدام انسان هو احسن مني في شنو؟ بالحكاية طلعت من ربنا دخلت في ايه؟ في احسن مني في ايه؟ انسان التائب انسان متواضع. ده كان زمان الانسان يعترف قدام الكنيسة علانية كده، غلط يطلع كده اهو وقول يا جماعة انا اخطيت في كده وكده 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 كده كله، وكل واحد يقول انا اخطيت في كده، وفي النهاية ابونا يقرأ التحليل للكل. لازال لحد النهاردة التحليل الجماعي ده موجود، لازال بنصلي هذا التحليل بعد صلاة عشية وبعد صلاة باكر، الاوقات اللي كان بيتم فيها الاعتراف عشان خاطر يخشوا للتناوز، لكن خوفا على الصغار والمبتدئين في الإيمان فالكنيسة قصرت هذا الاعتراف العلانية المفروض والواجب أن يتم مع الكنيسة إلى ممثل الكنيسة والنائب عنها وهو الكاهن. الناس كانوا بيأتوا مقرين بخطاياهم أمام الرسل، كانوا بياخدوا التحليل. اعتراف الإنسان التائب من قلبه لا يتأخر عن أن هو يدور على أب اعتراف ويعترف، لكن الإنسان المكابر، إنسان متكبر، إنسان بعيد عن الله، لازم الأول ذاته تموت عشان يقدر يخش من الباب الضيق باب الاتضاع. الآية الثالثة متى 26 آية 28، لأن هذا ودمي الذي العهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. يبقى التناول للغفران، يبقى بعد ما يحزن يبتدي في التوبة يعترف يجي يتناول لمغفرة الخطايا والاستباب في المسيح. طبعا التناول حلو كويس، لكن انا ببقى حزين على الناس اللي بيتناولوا كأنه اكل عيش، لا في حزن على الخطية ولا فيه توبة ولا فيه اعتراف ولا فيه حياة مع المسيح ولا ثبات فيه، لكن يخشوا يتناولهم كأنها مباراة في التناول. هو حلو الاقدام على التناول، الواحد بيبقى مبسوط، بس يتمنى بقى ان هو ايه يبقى تناول حقيقي، يبقى تناول بحق باستحقاق. احنا عندنا كنيستنا من اكبر الكنائس اللي فيها اكبر اعداد للتناول، لدرجة انا احيانا ما بستحملش اقف اكمل المناولة وانا واقف، فربنا يسامحني والاباء يحلوني، فلكبر سني بقعد على كرسي وناول من كثرة العدد، شيء مفرح. بس لو الكل بيتناول مناولة سابقة، لو مناولة نتيجة توبة وندامة واعتراف ورغبة في حياة مع الله وثبات في هذا الإيمان الجديد لنوال النعمة، تبقى مفرحة أكتر وأكتر وأكتر. أنا منتظر هذا اليوم اللي كل واحد فيه يقدر أسرار الكنيسة ويقدر الحياة مع الله، ومن خلال وسائط النعمة يصل إلى الاتحاد بالله. الإنسان دوره أنه يحزن على خطاياه يقود هذا للتوبة والاعتراف والتناول. أختم بقصة واقعية عن أحد الآباء الرهبان في بداية طريق الرهبنة، وحس أنه قضى حياة يعني مليئة بالخطية، ولما تلامس مع ربنا انكشفت خطاياه وقعد حزين عليها حزن شديد، وصام مدة طويلة دون ما طعام او شراب، درجة ان شفايفه اشفت ونشفت، وباكي عشان خاطر يطلب مراحم الله ويحكي كده اذ بالمسيح وهو في القلاية وراكع وبيبص ناحية الشرق، كان في طاقة في القلاية بتاعته فتحة تخش منها الهواء والشمس، فهو باكي وحزين وخطاياه متجمعة قدام عينيه، بص لقى الطاقة ديت داخل منها وجه رائع الجمال مكلل بالشوك والدماء تسيل منه، وبص لقى ايد مسحوبة ممتدة تتعرف عليه، وتساقطت الدماء لتطهره من كل خطية وتطمئنه ان توبته قد قبلت وان المسيح فتح احضانه ليستقبله، ففرح
بسط جدا. اشكرك يا رب، ادي بشكرك يا رب من اجل انك انت قبلت توبتي. وهو فرحان ومتهلل ابتدى اساريره تنفرج ويفرح، بص لقى شفته النشفة اتشقت وسالت منها الدماء، فقال اه ربنا عايز يوريني ان الدم بتاعه يطهر من الخطية. وفعلا ابتدى يعيش من هذا اليوم في شركة عميقة مع الله، وقد تلامس مع محبة المسيح ومع فداء المسيح ومع كفارة المسيح ومع حنان قلب يسوع. انا بصلي وبطلب من الله انه يكشف لكل واحد مننا قد ايه هي محبته لي واستعداده للغفران، طالما في حزن على الخطية وتوبة وندامة عليها واعتراف بيها وتقدم الى التناول من الجسد المسفوك، جسد المصلوب والدم المسفوك على عود الصليب المستعلن على المذبح، ينال غفرانا لخطاياه ويعيش في حياة متحدة بالله كابن قاعدي. الله أب مستعد أن يغفر خطايانا، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي تصير بيضاء كالصوف النقي. الله يمتعنا جميعا بغفرانه لخطايانا، له كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد آمين. النهاردة عندنا حفظ الآية يوحنا الأولى 1:9.